الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد يا إله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أرحب بالإخوة أكمل ترحيب وأجمله، ويسرني أن يكون هذا اللقاء المقصود منه التواصل وتدعيم المحبة، وأن يكون هناك فوائد من اللقاء، لأن اللقاء يستفيد منه الطرفان ويستفيد منه وربما تستفيدون أيضا، وذلك لأن التقاء الشباب وطلبة العلم والتقاء الحريصون على الدعوة في البلاد الإسلامية والبلاد العربية وأهل الجوار وخصوصهم فيه فوائد كثيرة غير الفوائد الشرعية المعروفة، ففيه تقوية الصلة بما فيها وكافة الجهود في الدعوة الواحدة، وأن يكون هناك معرفة لمن يقوم بالجهد، لأن الأصل في المؤمنين أن يكون جهدا واحدا، وهذا الجهد الواحد يقوم بالمهمة فيه كل عضو من أعضائه. فنحن ننظر إلى الدعوة إلى الله جل وعلا على منهج السلف الصالح أن أهلها فيها سواء في المملكة أو في الكويت أو في الهند أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب، فالكل فيها سواء من جهة وحدة الهدف ووحدة المنهج، وأن العمل لشيء واحد، وبالتالي التنسيق في الجهود والعمل وأن يكون المنهج واحدا والهدف واحدا والطريق واحدا، يسر أن يكون الجميع على تواصل مستمر وعلى أن لا يتكرر الجهود، لأننا نرى أن المشكلة اليوم في الذين يعملون في الإسلام على منهج صحيح أنهم غير مركزين، جهودهم مكررة وأعمالهم ربما كرر بعضها بعضا، ربما تنافسوا في غير مجال التنافس. لهذا نقول في هذه اللقاءات تستجاب التنسيق وتستجاب التواصل، وأن يكون العمل مرصدا، وأن يكون أصحاب الدعوة السلفية الحقة على طريقة واحدة غير متنازعين ولا مختلفين ولا متنافسون في غير ما يكون التنافس المألوم به فيه. من ما ينبغي التواصي به في هذا الباب أن الأصل في الشريعة أنها جاءت لإخراج المكلف عن داهية هواه، كما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: الغرض من الشريعة إخراج المكلف عن داهية هواه، يعني أن يكون فيما يأتي وفيما يذر، ويعظم الأمر بعظم القضية التي يأتيها أن يكون على وجه الحرب، فأن يطرح هواه جانبا، والهوى بمعنى الرغبة، أن يطرح رغباته جانبا، وأن ينظر فيما تدل عليه الشريعة في النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كلام الصحابة الذي لا خلاف فيه، أو ما عليه أئمة أهل السنة والجماعة ودونوه في عقائدهم. وهذا يجعل المنهج منهجا واحدا، لأن تعاطي ما ذكرت في إخراج نفسك عن داهية الهوى يجعل الطريق واحد، لأن الكتاب والسنة وإجماع السلف وهدي الصحابة المتفق عليه وما قاله أئمة أهل السنة والجماعة لا يختلف، هو شيء واحد، وإنما يأتي الاختلاف من دخول الرغبات التي ربما خرج بها أصحابها عن ما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة. وهذا هو مدلول قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا أمر معروف، فإن الشريعة لا تستقيم في القلب حتى يصل المرء نفسه على تحكيم الشرع في نفسه قبل أن يطالب الآخرين بأن يحكموا. والشريعة الكتاب والسنة فيها وقاية تهمنا في هذا الأمر، ونأخذ منها ثلاثة وقاية. الأولى وحدة السبيل، وهي الجائية في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والثانية في قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. والثالثة في قوله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم. أما الأولى فإن السبيل سبيل الحق والإيمان واحدة غير متعددة، يعني في أصولها الأصول واحدة غير مختلفة، وما يسوغ الاجتهاد فيه هذا لا يخرج المجتهدين عن الطريق الواحد. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني اتبعوا هذا الصراط الواحد ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا السبيل الواحد ميادينه شتى كثيرة، كل واحد منا لو عمل فيه واحد منها لاستغرق جهده. فسبل الله جل وعلا التي هي في داخل ذات السبيل من الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة متعددة، كما قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال العلماء: قوله لنهدينهم سبلنا يعني السبل التي تسلب للواحد، وهي سبل الطاعات والاستباق بالخيرات، فهي متعددة وكل يأخذ بما فتح الله جل وعلا عليه فيه. لهذا لما قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى: أنت مالك عن أنس الذي إليه يرمي الناس بأبصارهم، ونراك مقتصرا على العلم ونراك ضعيفا في غيره، فلست من أهل الجهاد الذين يرابطون في الصغور، ولست كذا ولست كذا. فقال مالك رحمه الله بفقهه وعظيم علمه: يا فلان، إن الله جل وعلا فتح لبعض عباده سبيل الصلاة فتعبدوا بها، فمن نفسه ففتح لبعض عباده سبيل الصدقات فتعبدوا بها، وفتح لبعض عباده سبيل الجهاد فتعبدوا به. وإن الله جل وعلا فتح لي باب العلم فرضيت بما فتح الله لي. وهذا يجعل كل من يروم نصرة هذا الدين أن يكون في تكامل مع أخوانه، وأن لا يظن أن الجميع من المسلمين يجب أن يكونوا شيئا واحدا، أن يكونوا جميعا طلبة علم، أو أن يكونوا جميعا أهل حركة، أو أن يكونوا جميعا أهل تأثر، أو أن يكونوا جميعا أهل كذا. هذا غير متحيز، والشريعة كما نعلم حدت على أنواع كثيرة من العبادات، ومن أفى ببعض النوافل لا يلام أن ترك بعضا، لأن الله جل وعلا قسم بين الناس أخلاقهم وأرزاقهم. لهذا نقول هذه الآية فيها فوائد الفائدة الأولى فيها أن سبيل الحق واحد غير متعدد، كما قال ابن القيم رحمه الله في منيته: فلواحد كن واحدا في واحدة، أعني سبيل الحق والإيمان. وهذا السبيل الواحد نحن نتكامل فيه، بعضنا يرتبط ببعض فيه ولا يلوم بعضنا بعضا فيه، إذا كان على السبيل الواحد الذي هو سبيل الحق والإيمان. فمن كان على منهج السلف الصالح وعلى سبيل السنة، فإن من أفى ببعض ما يجب عليه، ببعض ما يستحب له، وببعض الواجب الكفائي، وترك بعض الواجب الكفائي لغيره، فإنه لا يلام. وكذلك من أفى بما يستطيعه وما فتح له فيه من أنواع الجهاد أو الدعوة أو الخير، فإنه يعان على ذلك. فنحن نتكامل في هذا ونسعى في هذا، يرتب أن يكون هناك معرفة بالطاقات، طاقات الشباب، وما يتميز به كل واحد. فمنهم من يكون متميزا في العلم فيحث عليه ويشجع فيه حتى ينشره في الأمة، ومنهم من لم يفتح له باب العلم فيحث على ما يتميز فيه، لأن الله جل وعلا يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه، كما جاء في الحديث الحسن: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والوصية الثانية هي في قوله جل وعلا: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. فهذه اشتملت على ثلاث اوامر: الاول اتقي الله جل وعلا، واعظم ما تكون به التقوى الاخلاص، ان يكون الله جل وعلا هو المقصود وحده، ان تخرج الدنيا بانواعها من المال والجاه والذكر حتى السمعه بين الاخوان، ان تخرج من القلوب، وأنه إذا رضي الله جل وعلا عن العبد فإن هذا يكفي، وإذا علم الله عن العبد فإن هذا يكفي، ولو لم يطلع عليه أحد. فالتقوى تحصل بإخلاص القلب لله جل وعلا، فمن وطن قلبه على الإخلاص لله حصلت له التقوى تبعا، يعني حصل له اتقاء العذاب فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد فسر طلحة بن حبيب التقوى كما هو معلوم بأن التقوى هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. لكن أهمها الإخلاص، أن لا ترائي أحدا، وأن لا تطلب الثناء من أحد، وإنما تعمل لله جل جلاله ولو لم يعلم بك أحد. فما أحسن فعل الربيع بن حسين السابعي المعروف العالم الجليل الفقيه الجاهد تلميذ بن مسعود رضي الله عنه، حيث طلب من أهله مرة أن يصنعوا له طعاما من أفخر الطعام ومن أحسنه في الكوفة، فصنعوا له ذلك، فلما أتوا به أخذ الإناء وذهب به إلى رجل في الكوفة أعمى لا يبصر وأصم لا يسمع وأبكم لا يتكلم، فطرق عليه الباب وأتاه بهذا الطعام وجعل يعطيه الطعام لقمة لقمة، والربيع يتبسم ويتهلل وجهه فرح. فلما خرج قال له بعضهم: لما صنعت هذا؟ هذا رجل لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم. فقال الربيع مغضبا: ولكن الله يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، يعني لا يريد ثناء من هذا ولا بصرا به، لكنه اراد به ما عند الله جل وعلا، والعمل الصالح بمخلص يبقى ولو لم يعلم به احد يخرجه الله جل وعلا. هذا كثير في الناس، تجد من العمل الخالص الصادق يخرجه الله جل وعلا ويثني العباد على الهم بعمله الصالح الصادق اذا اطلعوا عليه واخرجه الله جل وعلا لذلك. فاذا صلاح القلب هو اساس ما نقوم انفسنا عليه، لان القلوب اذا كانت مريضه من جهه الاخلاص ما يرجى منها خير، إذا كان فيها نجاحات الجاه والشهرة والدنيا والمال والسنة والرياسة فإنه لا يرجى منها خير، بل الواجب أن يوطن الخاصة أنفسهم قبل أن يطالبوا العامة بأن يخلصوا من قلوبهم حب الدنيا. إذا خرجت الدنيا من القلوب حصل للعبد كثير من الخير العلمية والعملية. الله جل وعلا رقيب العباد يسلم على الأنفس. والثانية في الآية هي الوصية في إصلاح ذات الذنب، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وإذا كان كما هو معروف في سبب نزولها أنهم لما اختلفوا على الأنفال في غزوة بدر حصل بين بعضهم وبعض السلام، وهذا يحصل هذا وهذا يحصل هذا، فأمر الله جل وعلا بتقواه وإصلاح ذات البين وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في قسمة الأنفال وتركها لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على عظم هذا الأمر وهو إصلاح ذات البين، فإن المرء أعظم ما يتقرب إلى الله جل وعلا به في الحقوق العامة للناس أن يسعى في إصلاح ذات البين. قد ثبت في الصحيح صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كل يوم اثنين إلا رجل كانت بينه وبين أخيه خصومة، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، يعني أخروا هذين فلا تغفر لهم الذنوب حتى يصطلحا. ولهذا من أسباب مغفرة الذنوب إصلاح ذات البين، وأن لا يكون بينك وبين أحد من أهل الدنيا أحد من المسلمين شحنة بسبب الدنيا. أما إذا كانت بسبب حق الله جل وعلا هذا فيه تفصيل كما هو معروف في باب الحجر. وأما أن يتخاصم اثنان ولا يسلم هذا على هذا ولا هذا أدري أن هذا غمزه مرة بكلمة وهذا مرة قدح فيه في مكان بكلمة ونحو ذلك، فهذا ليس من أمر أهل الإيمان أن يتهاجروا في الدنيا، بل إذا حصل الهجر الشرعي فإنه يكون بشروطه ودواعيه المأذون بها شرعا. والمسلم لا يحل له أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يعني لأمر من أمور الدنيا، إذا اعتدى عليك في عرضك أو أخطأ عليك في نفسك وسمعت هذا منه أو حصل بينك وبينه خصومة أن تهجره بحق نفسك ثلاث إلى ثلاث فقط، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. أما ما هو أكثر من الثلاث فلا يجوز يحرم، ومن فعله يعني هجر أخاه فوق ثلاث لحد من حدود الدنيا فإنه داخل في من هجر المسلم بغير حق وممن لم يصلح ذات البين. وأمر جل وعلا بطاعة الله ورسوله، قال: وأطيع الله ورسوله، وهي عامة تدخل فيها الواجبات والنواجب. أما الوصية الثالثة في آية الإسراء فهي قوله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ومعلوم أن المسلم مع المسلم يسعى في نصحه كما قال سليم الداري رحمه الله رضي الله عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامته. والنصيحة لعامة المسلمين أن تخلص قلبك من الغش لهم، وإذا خلصت القلب من الغش لهم فإن تقدم لهم النصيحة الخاصة اللي أمرهم بالخير يحثهم عليه، لكن أصل النصيحة أن تخلص القلب من الغش لهم، يعني خالف ذلك لم ترك قلبه وظنوا من ترك قلبه في حق إخوانه المسلمين لا يرون لهم يكون أطول من نفسه، يفرح بذلته فإذا جل الأحسن هذا يخالف النصوح، وإذا أخطأ قال طيب إنها أخطأ وهذا يخالف النصوح. والله جل وعلا بين لنا في المقال وفي الفعال ما يجب من حق المسلم على المسلم، ومعلوما أن أفضل عباد الله هم الصالحون، والله جل وعلا أثنى على بعض الأنبياء بأنهم صالحون. الصالح من هو؟ الصالح هو القائم بحقوق الله وبحقوق عباده، فمن كان تقيا في حق الله لكنه في حقوق العباد ليس بتقي فانه ليس بصالح، وان كان اثر السجود في وجهه وريقه ناشط من اثر الصيام، فإن من قام بحق الله وحق عباده فهو الصالح، ومن فرق في حق الله فليس بصالح يعني بشروطه المعروفة، ومن فرق في حق العباد فليس بصالح بشروطه المعروفة. ومما أمر الله جل وعلا به في حق المؤمنين فيما بينهم أن يقول النفس في هذه الآية الأخرى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وهذه الآية جاءت بعد ذكر قصة الشيطان وأن الشيطان أغوى المشركين حتى صاروا إلى الشرك، وأنهم جعلوا لله جل وعلا الشركاء وأمثال ذلك. والله جل وعلا حين أمر بذلك في حقوق العباد المؤمنين فيما بينهم أمر بأمر عظيم، وقال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قال العلماء لا يكتفى في امتثال الأمر بأن يقول كلمة حسنة حتى يقول أحسن ما يجب، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن يعني المقال التي هي أحسن ما يجب، وأما إن ترك ذلك في موطن الحاجة إليه فإن الشيطان سيدخل. ولهذا قال جل وعلا هنا إن الشيطان ينزع بينهم، وهذا عند علماء الأصول والتفسير يجري مجرى التعليل، فإن علة الأمر أن الشيطان ينزع بين الناس، ولهذا يجب علينا أن نسعى في أن نقول القول الحسن. ولهذا لا يحصل فيما بين المؤمنين أن يكثروا المزاح وأن يكثروا المرى وأن يكثروا رمي الكلام بعضهم على بعض، وهذا يستهزئ بهذا وهذا يقول بهذا كذا ونحو ذلك، وهذا ليس من أخلاق ممن يرجى منهم أن يرفعوا الدعوة وأن يجاهدوا في سبيل الله، وليس من أخلاق المؤمنين بعامة كثرة المرى والمزاح والاستهزاء، حتى الاستهزاء في أصله لا يجوز. إذا تقرر هذا فمما يجب أن تسعى في القول الأحسن في مقال مع كل مؤمن سواء كان موافقا أم كان مخالفا، لأن الحق لا يكون ظهوره بالقول السيء إلا في حالة واحدة أي في حالة المظلوم. قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم بخصوصه فله أن يظهر بالقول السيء انتصارا لما أخذ من حقه، وهذا خلاف الأفضل، الأفضل أن يعطف وأن يفتح كما كانت عليه حال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الآية فيها وصية عظيمة في أن نقول القول الذي هو أحسن ما لك مع الموافق ومع من لا يوافق إلا في حال الأمر والنهي، وفي بعض الأحوال الشرعية التي يتطلب الأمر فيها إغلاق للحد فهذا ليس داخل الحجاب، لأن هذا له أصول شرعية. أما فيما يجري فيما ترون وتمارسون فيما بين الناس هذا ليس من هذا يرمي كلمة هذا يرمي كلمة على يغر الصدور فيفرق أهل الإيمان حتى غدا في الطائفة الواحدة طوائف بسبب اللسان بسبب المقام، ونحن كيف نرجو اجتماعا ونرجو قوة ونرجو هيبة عند مخالفينا ونحن لم نستغل فيما بيننا بل لم يعطي احدنا اخاه حقه الواجب عليه. فهذا يحدث وهذا يقول بل العجب ما حكى لبعضهم انه قل ان يستجتمع فئه قليله الا ونقضوا او لمزوا بعض اخوانه وهم لم ينفعهم فيما بينهم او لم يلتمسوا العذر لهم او الى اخره. وهذا خلاف ما امر الله جل وعلا به في هذه الايه. وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزع بينهم. فيجب علينا ان لا نجعل للشيطان علينا مدخلا ونصيبا في التفريق وفي اغوار صدور بعضها على بعض، لان هذا من اسوء ما يكون بين المؤمنين. شداد المسلم خصوصا شداد المسلم خصوصا شداد المسلم خصوصا وقتاله الصدر. نسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن صلح وطاب قلبه وصلح وطاب قمره وصلح وطاب بصره وصلح وطاب لسانه. اللهم اجعلنا من الصالحين المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقول لنا بطريق الهداية نورا. الله سبحانه وتعالى أن يحب من المحب ويرضى. الشيخ فاضل في قضية خاصة في مثل هذا الكلام الذي جزى فيه أن هناك من يحكم بالذنب لأن الحكمة محصلة فيها أمور، فيظن أن هذا يحصل هذا أو هذا فيحكم في النساء الظنية دون أن يتيقن. وهناك من ينقل الكلام ويقبله دون تثبت. فما هو قول في هذا الظن بحكم الظن وكذلك القول المتبقي؟
أما هذا من حيث التأصيل فواضح في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة وكلام أهل العلم. فإذا تكلمت إجابة فلا ينبغي تنزيلها على واقع في ذهن المستمع. المعصل تعصيل الشرعي والتنزيل ليس مرادا، لأن التعصيل شيء والتنزيل شيء آخر. التعصيل له قواعده والتنزيل له أحكامه. لهذا نقول أما إساءة الظن بناء الأمور على الظن فهذا منهي عنه. والله جل وعلا أمر بأن يتنبى كثيرا من الظن، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. قال العلماء الظن أكثره منهي عنه، يعني أن يحكم بالظن ومأمور بأن يتنبى إلا في البينات التي تكون عند القاضي والفقه، فإن الفقه مبني على الظن في أكثر المسائل كما هو مقرر في الأصول. وحكم القاضي مبني أيضا على الظن كما هو مقرر في الفقه والقضاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم عدله فإنما أحكم على نحو ما أسمع. فمن حكمت له أو قال قضيت له من حق أخيه شيء فإنما هو قطعة من النار فليقطع أو فليدع. الآية فيها النهي عن الظن وفيها الأمر باجتناب الظن، وقال إن بعد الظن إثم، لأن بعد الظن مطلوب في عند القاضي وعند المجتهد. فهنا انما يحكم بما يظنه لا بما يتيقن به، لان التيقن الكامل اليقين هذا بعد ان يكون دائما. اذا ففيما بين الناس في فلان مع فلان يظن انه كذا بكلمه سمعها منه، يظن انه كذا بفعل فعله، معلوم ان الكلمه لا احتمال للفعل الواحد له احتمالات. ربما رأيت شيئا ويكون هناك عدة احتمالات. النبي عليه الصلاة والسلام رؤيت معها خطية، رؤيت معه خطية، أطرح الصحابيان فقال عليه الصلاة والسلام على رفقكما إنها سهية، فقالوا سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيجب أن لا يدفع الدم بمسلم لم تظهر عليه أمارات اليقين بما هي عليه، بل الأصل في المسلم أن يحسن الدم فيما قال وفيما فعل. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيجب أن لا يدفع الدم بمسلم لم تظهر عليه أمارات اليقين بما هي عليه، بل الأصل في المسلم أن يحسن الدم فيما قال وفيما فعل، يعني سند الدم السيء في المسلمين. لهذا روى الإمام أحمد في الزهد وغيره أن عمر رضي الله عنه قال، وأيضا تنسب إلى غير عمر رضي الله عنه، قال لا تغنمن بكلمة خرجت من أخيك شيئا وأنت تجد لها في الخير محملا. كذلك في الأعمال، لا في الأقوال ولا في الأعمال، في سند الله. وإذا كان الذنب الذي يخطر بالبال لا يدور، لأن الذنب في النفس وليس في القلب، فكيف بالذنب الذي ينبني عليه أفعال تصرفه؟ فلا شك أن هذا أعظم حرمة. فالذنب الذي تعتمد عليه وتبني عليه حكمك فيه، وتبني عليه تصرفك معه، وتبني عليه نقلك للآخرين في رأيك في فلان بناء على ظن ظننته في قوله أو على ظن ظننته في فعله، فهذا لا يجوز حتى يكون برهان بين، يكون إما بكلام يسمع منه لا يحتمل، أو بكلام يسمع منه يحتمل فيستفشل منه فيقول أنا كذا إما هو لا يجوز، أو بكلام كتبه يحتمل أو لا يحتمل، أو كلام كتبه يحتمل فاستفشل منه فقال أنا أريد كذا. ولهذا عند الأصوليين الدلالات متنوعة، فمنها الدلالة الحملية، والدلالة الحملية هي التي يحمل عليها الكلام، فيقال إن الكلام إذا أفرد كان له معنى، وإذا حمل بعضه على بعض كان له معنى، فينظر في الكلام ما يحمل عليه بسياقه وبلحاقه، فإذا كان يوضح المراد فيبين ذلك، وهذا أخطأ فيه بعض المعاصرين، فظنوا أن الكلام يجب أن يكون صوابا في أفعاله وفي حمله، وهذا ليس بواجب مطلقا، لأن الكلام يفسر بعضه بعضا، ولهذا نقول الحكم على الناس، الحكم على الأشياء بناء على الدم لا يجوز شرعا، بل لا بد أن يكون على اليقين، كل من كان أصله يعني الظن فيه تبعا لأصل ما هو عليه فهذا الأصل يستعيد فروضه.
نعم. نعم.
أن النقل من غير تثبت، الله جل وعلا كرهه في قلوبنا بجعل الناقل من غير تثبت هكذا، ويكفي في هذا ما يحمل القلوب على كرهه، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فجعل صفة الذي ينقل بلا تثبت جعله فاسقا، وهذا مما يجعل هذا الفعل يكرهه كل من يسلم الناس لأنه آمن أن يخرج من الكتب، ولهذا سبيل الخلاص من ذلك أن تنقل ما يحتاج في نقله شرعا وما لا يحتاج إليه فاستنه، ومن حدث بكل ما سمع فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع كما ثبت في الأحاديث. لهذا ما تسمعه يجب أن لا تنقله، أنك حتى تعرض للإثم إلا فيما المصلحة الشرعية في نقله. وما المصلحة الشرعية في نقله؟ أحد ثلاث صور، وهي الجائية في قوله تعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من النجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن نقل قولا لا يريد به الصدقة لنقسمها الأسر، ولا يريد به المعروف، ولا يريد به الإصلاح بين الناس، فإنه ليس على خير، بل هو آثم بما نقل، فإن خرج سالما فقد لا يخرج المرة الأخرى سالما. لهذا على كل محب لنفسه لنجاتها أن لا ينقل إلا ما هو يقين جدا مما سمع، وما هو يقين ينقل منه ما كان داخلا في أحد الثلاث. لأنه قال لا خير في كثير من النجوم إلا من أمر، هذه هي الخير السنة، وغيرها قد يكون مباحا وقد يكون حكما وهو الأكثر.
الشيخ بارك الله في غريبة مهلة كثرة حولها جدا حديث الحجر. السؤال: متى يخبر أن يبتدأ ومن الذي يحكم بالحجر؟
ينبغي أن يكون السؤال ومن هو المبتدع، لأن من الذي يحكم بالبدعة أولى من الذي يحكم بالحجر. أما حكم الهجر فالهجر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة الذين خلفوا كما تعلمون، هجرهم شهرا أو أكثر، فدل على مشروعية الهجر، يعني لأجل الدين، لأجل الشرع، لأجل المصلحة الشرعية للمهجور. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت حاله مع الغصاة في عهده ومع المنافقين ومع المشركين متنوعة. الذين هجرهم هم بعض العصاة، وليس كل عاصم يهجر، بل بعض أهل المعصية هو الذي يهجر. وكذلك المنافقون لم يهجرهم عليه الصلاة والسلام، والمشركون الذين سلموا عليه الصلاة والسلام لم يهجرهم، النصارى أيضا الذين قدموا عليه لم يهجرهم. فدل على القاعدة التي قعدها أهل العلم والأئمة من المحققين وقررها شيخ الإسلام تيمية في مواضع، لأن الهجر تبع للمصلحة الشرعية، إنما يهجر من ينتفع بالهجر، وأما من لا ينتفع بالهجر فإنه لا يهجر، لأن الهجر تعذير استصلاح، فإذا كان التعذير غير ناسم فإنه لا يشرع، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يهجر الجميع. والهجر قد يكون بعمل، قد يكون بقول، قد يكون بترك السلام، ترك رد السلام، وقد يكون بعمل ترك دعوته، ترك إجابة دعوته إلى آخر ذلك، فهذا مقيد بمن ينتفع به. المسألة الثانية: من الذي يحكم بالبدعة؟ البدعة حكم شرعي، والحكم على من قامت به لأنه مبتدأ هو حكم شرعي غليظ، لأن الأحكام الشرعية تبع الأشخاص، الكافر ويليه المبتدأ ويليه الفاسق، وكل واحدة من هذه إنما يكون الحكم بها لأهل العلم، لأنه لا تلازم بين الكفر والكافر، فليس كل من قام به كفرا فهو كافر، ثنائيا غير متلازمة، وليس كل من قامت به بدعة فهو مبتدع، وليس كل من فعل فسوقا فهو فاسق في نفس الأمر. قد يقال إنه كافر ظاهرا باعتبار الظاهر، وفاسق ظاهرا مبتدع ظاهرة، لكن هذا لا يعني إطلاق الحكم، فتفريق بالظاهر غير إطلاق الحكم كما هو مقرر في موضعه. الحكم بالبدعة بأن قائل هذا القول مبتدع أو أن هذا القول بدعة ليس إلى أحد من عرف السنة، وإنما هو لأهل العلم، لأنه لا يحكم بذلك إلا بعد وجود الشرائط وانتفاع الموانع. هذه مسألة راجعة إلى أهل الأدعية، لأن اجتماع الشروط وانتفاع الموانع من صنعة المسلم. لهذا لا ينبغي بل لا يجوز تجافر على الحكم بالبدعة على من لم يحكم عليه أهل العلم الراسخون فيه بأنه ابتدع، بل يصار إليهم فيما قالوا وفيما تركوا. ومن حكم فالاجتهاد هذا اجتهاد منه، إن كان من أهل الاجتهاد فهو له لكن لا يتابع عليه، يعني يؤثر فيه لكن لا يتابع عليه، لأن التبعية مناهي لجمهور أهل العلم الراسخين فيه. وإن كان من غير أهل الاجتهاد فقوله مردود عليه ويصبح اجتهادا في غير محله.
الشيخ فضلت الله ذلك الصحابي الذي رفع الذي قال عند الرفع المسجد ربنا لكم شيء محمد كثيرا كيف مبارك فيه رحمة الله. الشيخ هذا تقرع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه من يكون في النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه يتحمل هذه الدعاء لكن أقره، فهل يصير من المسلم أن يسمع الناس هل سأرى سلام جميل في مثل هذا الموضوع؟
الأذكار الثلاث متنوعة مختلفة، ففي عهده عليه الصلاة والسلام في عهد التشريع قد يجتهد أحد الصحابة قولا يجتهد فيه أو فعلا يجتهد فيه، لأن الزمن زمن التشريع فهو إما أن يقر عليه وإما أن لا يقر عليه، فإن أقر عليه صار تشريعا وإن لم يقر عليه صار ليس من الشرع. فمن الأقوال الذي ذكرته في هذه الحالة وسنع عمر في أول الصلاة أيضا في الاستفتاح وسنع عمر أيضا في موافقاته المعروفة. فإذا نقول هذا يحمل على أن الزمن زمن تشريع والنبي صلى الله عليه وسلم يقر ويشرع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الثناء على الله جل وعلا في هذا الموطن بحمده مطلوب، لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فهذا حمد فأتى بالواجب ثم زاد حمدا خاصا، فهو من النفل في الدعاء. ومعلوم أن من النفل في الدعاء يعني الزيادة على الواجب في الأذكار في الصلاة هذا للمرء أن يزيد فيه، وإن كان الأفضل أن يتقيد بالواجب. وأيضا يقال هذا في بعض الروايات قالها بعد أن عطس فعطس ثم حمد الله جل وعلا بهذا الحمد. المقصود أن إرادة هذه لا إشكال فيه، وأن المسلم ليس له أن يبتدئ ثناء على الله جل وعلا في الصلاة يستعيذ به ثناء الوعد، لكن إن أتى بما ورد ثم بقي وقت له أو أراد أن يقول فيثني بما هو موجن فيه فلا بأس بذلك، لأنه نفل أو ثناء بعد الإسلام بالوعد. فيقول مثلا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين ثم يزيد ما شاء من الدعاء، يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، ثم يزيد من التسبيح او من الدعاء بما ورد او بما لم يرد. فلا شك ان الافضل دائما هو الوارد، لان فيه من كمالات المعاني وحسن الالفاظ والمباني من ليس في دعاء غير النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ مارك الله فيه قال الناس المستدلين من حديث عام على شيخ مخصوصة أنه كان يذكر قام عامل المستحب لكن يقول وتعنده بالصلاة لا إله إلا الله أو تنقه، لكن جميل هذا أشعر جيدا عام قلت لهم من دليل في هذا الكلام من غرائب الأرض فذكر أمر المطلوب من الاستجابة من كلامنا في
لا شك ان الذكر مامور به قد قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره وأجرا عظيما وهذا الامر بذكره يكون مطلقا ومقيدا فهو مطلق بالنسبة للأجناد وبالنسبة للعبادات مقيد فكما أنه لا يجوز لأحد أن يقول لا إله إلا الله ألف مرة في السجود أو في الركوع لأنه خرج بذلك عن رسم الشريعة مع دخوله في العموم فكذلك لا يجوز له أن يأتي بذكر في موضع جاءت السنة بالذكر فيه على نحو معين بخلاف ما جاءت السنة لهذا نقول هذه العمومات أو المطلقات في الآيات فاذكروا الله ذكرا كثيرا هذا مطلق لأن النكرة في سياق الأمر تدل على الإطلاق للعموم وهذا الإطلاق يكون إطلاقا في الأزمنة وإطلاقا في العبادات يعني يحتمل هذا وهذا أو هما جميعا فنقول هذا بالنسبة للأزمنة صحيح اذكر الله ذكرا كثيرا في الأزمنة لأنه لا مقيد له وأما في العبادات فقد قيد في الصلاة بأذكار خاصة فلا يعمل بالعموم لأن لا يعمل بالإطلاق لأنه مقيد محكوم به على المطلق فذلك من بعد الصلوات لا يحكم في المطلق لأن المقيد محكوم به على المطلق كما هو مقرر في الأصول هذا مأخذ والمأخذ الثاني أن يقال إن الأمر بذكر الله جل وعلا وبتسبيحه امتثله النبي عليه الصلاة والسلام ومن المتقرب عند الأصوليين أن امتثال الأمر يخرجه عن عمومه فقوله جل وعلا يا أيها يخرجه عن إطلاقه فقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذا أمر لأن إذا قمنا إلى الصلاة فعلنا ذلك ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى بعض الصلوات ولم يفعل هذا فدلنا على أن ما أمر فيه بقوله أو بفعل مطلق وجاءت السنة بتقييده في المقال أو بتقييده في الفعل فإنه يخرج عن إطلاقه وإطلاقه إلى المقيد وهذه الشبهة هي شبهة أهل البدع فكل صاحب بدعة جاء بالبدعة الأذكار أو بدعة الصلوات أو إلى آخره جاء من جهة العمومات فظن أن العمومات الواردة في فضيلة الصلاة أو عمومة الذكر إلى آخره يدخل فيها كل الصور التي أرادها هذا غير صحيح وغير لائق شرعا وكذلك الأصول أصول الفقه لا تقعد به بل ترده
وذكر ابن الحاجب المدخل هذه المناسبة ذكر ابن الحاجب المدخل قصة عن أحد المشايخ المغرب وكان كثير الذكر يسبح بعد كل صلاة 100 ويحمد 100 ويهلل 100 وبعض الصلوات وأبدال الصلوات المقصودة ويجتهد اجتهادات مثل هذه فترك ذلك إلى ما جاءت له السنة فقيل له لما فقال رأيت رؤيا جعلتني أترك ذلك فقالوا له ما الرؤيا فقال رأيت أن القيامة قامت وأن مناديا من الرحمن جل وعلا نادى فقال أين أهل الذكر فليأتوا ليأخذوا أجورهم قال فأتى أناس كثير وأنا معهم فأصبح يسمى فلان ويعطى أجره وفلان ويعطى أجره وفلان ويعطى أجره. وبقيت أنا من أهل الذكر ولم أعطى أجري. فقال لي الملك ما كنت تقول؟ قال حكيت له ما كنت أقول. فقال الملك لي ليس لك عندنا شيء، ما على هذا رسم صاحب الشريعة. قال فتركت الاجتهاد في الأذكار بغير ما وردت به السنة إلى ما وردت به السنة. ومعلوم أن الرؤى مبشرات للمؤمن أو محذرات.
والله عليك يا شيخ، نجد يا شيخ ان امر الهجر امر مشروع فلم يقدر توجه الى ابو العناد، ولكن شيخ هل يجوز تطبيق هذا الحكم على انسان فاجل المنهج السلفي ودعوته العقيده الصحيحه وتطبيقه يدعو اليه يبدو تدريس في هذا الباب، ولكن هو بدر منه بعض الكتابه التي خالفت بها خالف بها الى عناد من الاخر مثل حديث المظاهرات وزواج الاختيارات وجنبل الموت والاعتصامات والمغرضات، هل يقتضي هذا الهجر يطبق هذا الحكم عليه ويكون جميع بحضور مجالسته فحضور دروسه خفي عقديه وغير ذلك؟
اظنك يا اخي نسيت شرطي في اول اللقاء لئلا اسال عن شخص، فنحن نتكلم بالعلم، والسؤال عن شخص قد يكون سؤالا عن اسمه وقد يكون سؤالا عن صفه يتشخص بها في الانبياء غيره. وانا لا اتكلم في هذا لان مثل هذه الامور ميدانها النصيحه لا ميدانها السؤال والجواب في مثل هذه المجال.
شيخنا مثلا وهو ان تمسك المرضع مثلا تنتقل مثل السكر، نقول ان المرضع الان بعض المرضعات مثلا تحاول ان ترجع طفلها ورفيعها من شرها من لبنها، ولكن تخشى ان تنشغل في الجراث مثلا او في الوظيفه او الصحه او كذا فتبدا تجربه وتعلمها على ايش المسألة فيها الرضاعه الصناعيه، هل تعمل هذا الفعل؟ اذا كان مقصود بذلك نخاف ان تتاثر بصحتكم.
الله جل وعلا حث على الارضاع في حولين، فقال سبحانه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع. فدلت الايه على شيئين، الاول على ان الارضاع لمده حولين هذا متروك للوالد ومتروك للوالده، متروك للاب والام. فإن أراد الرجل وأرادت المرأة أن يتم فلهما ذلك، فإن أراد أن لا يتم فليس عليهما جناح، بقوله إن أراد لمن أراد أن يتم الرضاعة. الفائدة الثانية قوله والوالدات يرضعن أولادهن، فدل على مشروعية الإرضاع، والإرضاع الأصل فيه أنه مستحب وليس بواجب، وإنما يجب في حال احتياج الولد للبن الام وانه لا يترك لبن الام لا اقامه مضره، فهنا يجب على الوالد ان يرضعها، على الوالد يجب ان يرضعها بالزام المراه، فان لم يتيسر يجب ان يبحث له عن مرضع باجل كما في اخر الحال. والمراه يجوز لها ان تترك الارضاع في يعني بلا كراهه اذا كانت بها حاجه لذلك، اما عمل تحتاجه واما راحه ترتاح بها لاجل صحتها واما لعدم حاجه صغير لذلك او ما اشبه ذلك. فاذا الاصل الارضاع مستحب وقد ينتهي الاستحياء في مواضع وقد يجوز في مواضع قد يجوز في حال ذكرتها، وبهذا سنة ما سألت عنه لا حرج عليها في ذلك.
بارك الله فيك. عن الجلال يدرس الله عليها
الصلاة على الميت بعد أن يدفن جائزا ومشروع. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما دفن في أكثر من حالة، ومنها ما رواه البخاري ومسلم أن امرأة كانت تقوم المسجد ففقدها عليه الصلاة والسلام فسأل عنها فقيل إنها مات، فقال ألا آذنتموني، يعني أعلم أن آذنتموني، دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبرها فصلى عليها. والعلماء اختلفوا هل يصلي على مدة الصلاة على القبر كم، فمنهم من قال لا شهر بحديث مرسل رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد شهر، ومنهم من قال ما لم ينشق القبر يعني في يوم أو يومين. وكل هذه لا، هذه التعليلات لا مهولة عليها، لأن من مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه. فمن لم يصلي عليه وأتى للبلد وعلم بذلك أو لم يعلم بصلاة عليه فعلم فله أن يذهب وأن يصلي عليه. لمن لم يصلي صلاة لا
يصلي. ورد فيها
أن صلى على الشهداء على 7 سنوات. لا 7 سنوات. هل هي صلاتنا ثلاث جنازة أو هي بها؟ اختلف فيها العلماء، لأن هؤلاء شهداء والأصل في الشهيد أن لا يصلى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليهم شهداء بحث وليس هم شهداء الخليفة، هم شهداء أحد، ترك الصلاة عليهم. ثم لما كان بعد 7 سنين أو 8 سنين يعني قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأشهر ذهب وصلى عليه ولم تنقل صفة الصلاة. لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، منهم من قال هذه نفس لعدم الصلاة على الشهيد، هذا معناها مشروعية الصلاة على الشهداء، ومنهم من قال هذه الصلاة تفيد الجواز، جواز ما يصلى على الشهداء. والقول الثالث أن هذه ليست بصلاة، الشهيد لا يصلى عليه، ولكن دعاء دعاء ووداع. وأيد هذا الثالث وهو الصحيح قوله في الحديث الذي في البخاري قال كالمودع له، كالمودع له. ومعلوم أن المودع يودع بكلام الله بصلاة، فقوى هذا على أنه لم يصلي عليه 3 جنازة المعروفة وإنما كان دعاء. وهنا أيضا بحث أنه جاء في بعض الروايات مع الخالق.
شوف من ينفعنا الله سبحانه وتعالى بها، وإن شاء الله نودعه ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستغيث بالمشايخ الموجودين هنا على كنفانه، فدعوة نصيحة إلى الكويت مثل ما تعرفون نجد قليل من عندك في الساحة. فكيف كان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصدنا وإياكم من يحب ويعظم وأن ينفعنا بعلمكم وندعو أن يجتمعون خيرا ويقتلون أحسنه ويقتلون خير الجبل.
أنا أشكر الله جل وعلا لكم وأسأله سبحانه أن يجيبكم على هذه الرحلة العلمية التي أرجو أن تسهل لكم خطواتكم فيها أجرا وحسنات وثوابا، وأن لا يكلكم الله جل وعلا إلى أنفسكم. كما أكرر الوصية في التؤدى والرفق في الأمر كله، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا جانه ولا نجع من شيء إلا شانه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن الله يأتي على الرزق ما يأتي على العنف. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لعائشة وعائشة إن الله يحب الرزق في الأمر كله. وهذا يدل على شمول الرزق لكل شيء للأفكار وللحركة وللأقوال وللأعمال. فمن كان رفيقا كان أحرى بمحبة الله جل جلاله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.